هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
فقال لي لا لا ما فيك ولا شيء، أنت بس تدلع، أنت بس تتوهم، وهذا أقرب الناس لي يعني أعرفه 15 سنة تقريبا. فمواقف كثيرة زي كذا، إنه كوني أنا كرجل تحدث عن مشاعري وعن تجارب صعبة بالنسبة لي أنا قدام الناس بشكل علني أو بشكل خاص مع ناسي أنا، كان يتم صدها، وكان يتم زي كذا يعني ردة فعل جدا سلبية، كانت منعتني أصلا وقتها أني أروح طبيب نفسي على طول. جلس فترة لما أقنعت نفسي أني لا لازم أروح.
أهلا بكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة شاركني مالك أسباب الانتكاسة اللي مر فيها بعد جلسات العلاج النفسي والعلاج الدوائي، وإيش اللي حصل له بالفترة هذه. مالك سبق وشارك معنا البودكاست ممكن في 2019، وكان حديثه عن الاكتئاب والتشخيص اللي مر فيه، والآن رجعنا نسجل معه مرة ثانية نشوف إيش اللي حصل من هذاك الوقت حتى وقتنا الحالي. الحلقة هذه تختلف عن الحلقة السابقة لأنه كان حديثنا مركز على أسباب الانتكاسة اللي مر فيها والأشياء اللي بدأ يتأملها بشكل مختلف. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو sama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا وسام جيفان وهذا وجدان. إحنا أو أنت سجلت معي قبل 3 سنوات ولا سنتين؟
والله ماني متأكد، بس فترة طويلة.
أي في كانت المشاركة هذه كانت تجربة كنا نتكلم عن الاكتئاب بشكل أساسي، صح؟
صحيح. وما أعرف، ما فكر إذا كنت شاركتك إنه وصلت الحمد لله مرحلة التعافي الكامل
في هذاك الوقت، صحيح؟
أيوة. أنا يعني بدأت علاج تقريبا 2015، فاستمرت على العلاج الدوائي والعلاج المعرفي السلوكي لمدة 2 سنين، والحمد لله دخلت مرحلة التعافي الكامل. يعني جلست بدون أدوية تقريبا 3 سنين أو 4 سنين، وبعدين سبحان الله يعني مع مواقف كثيرة من ضمنها طبعاً كورونا والعالم تغير، حصلت لي انتكاسة ثانية.
أنت متى بدأت العلاج؟ في أي سنة؟
في 2015.
2015 كنت بدأت اللي هو العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي،
الاثنين مع بعض.
إلى ومتى يعني وصلت لمرحلة تعتقد أنك مرحلة كويسة من التعافي وعليها أنت قررت أنه أنت خلاص توقف العلاج وتوقف توقف الأدوية؟
والله أنا جلست 2 سنين كاملة من العلاج المعرفي السلوكي بشكل مستمر، العلاج الدوائي، وبعدين الدكتور هو بنفسه قال لي خلاص أنت ما تحتاج علاج، يعني حتى ما طلبت وقته، قال لي خلاص يعني أنت دحين حتى بعد ما وصلت لمرحلة أنه يعني عندنا في الطب النفسي إذا خلاص تبغى توقف علاجات لازم تجلس مثلاً 6 شهور بدون مثلا تنقص الجرعة، أو يعني بالتدريج الموضوع يتم، ما يتم بين ليلة وضحاها زي ما يقولوا. فمريت بمرحلة اللي هو ريميشن وبعد كده ريكفري، فعديتها كلها الحمد لله.
فهذا كان في 2000 ونقدر نقول 2018 تقريبا.
أيوة 2018.
من 2018 حتى يعني السنة هذه، وش اللي حصل؟
طيب هو أعتقد كمان نص 2017، بس مو مشكلة، خلينا نقول 2018. 2018 إلى 2022 خلاص كنت يعني وقفت علاجات، سواء العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج الدوائي. كانت أموري الحمد لله تمام، حياتي كملت بشكل طبيعي. بعدين سبحان الله طبعا وقت 2019 كنت مبتعث، فتم ابتعاثي إلى أمريكا في 2020. طبعا وقتها جاء كورونا، كنت أنا وقتها طبعا لوحدي في أمريكا، ما أعرف أي أحد، ما عندي أهل، ما عندي ناس أعرفهم، يعني عائلة. ولسه كان دوبي نقلت أمريكا، يعني يمكن ما كملت حتى 6 شهور. وسبحان الله كنت من أول الحالات اللي جات في كورونا. جاني كورونا في مارس، يعني أول ما بدأ المرض ينتشر أو بدأت الدنيا تقفل. فكنت منعزل، لأن وقتها ما كان طبعا في لقاح، ما كان في علاج، ما كان في أي معلومات عن الفيروس، ما حد عارف أي شيء، والعالم كله خايف. والحمد لله جلس معي موضوع كورونا أسبوع، جاتني شوية شديدة، بس إنه الحمد لله ما احتجت مثلا إني أتناول في المستشفى. جلست أسبوع والحمد لله راحت الأعراض. بعد ما راحت بأسبوع رجعت مرة ثانية، مع العلم إنه مثلا أنا لما خلاص الحمد لله تعافيت ما خرجت اختلطت، خلاص جلست في البيت، لأن أصلا العالم كله كان موقف وقتها. ورجعت الأعراض وصارت عندي في مشكلة في التنفس، ماني قادر أنام في الليل، كل يوم أواجه صعوبة شديدة في التنفس، الحرارة رجعت، الكحة رجعت، أعراض كورونا كلها رجعت، مانا عارفين ليش. فوقتها برضو ما كنت أقدر أروح لدكاترة هناك في أمريكا، لأنه طبعا يعني خايفين أول شيء على نفسهم، وبعد كذا العالم كله الطب بشكل عام تحول يعني عن بعد. ولما طلبت منهم إنه أبغى مثلا أشعة صدرية مقطعية، كثير منهم كان ما يوافق، لأنه يعني حتى مثلا بيقول في دكتور من الدكاترة هناك قال لي كذا بالكلمة، قال لي أنت لو رحت الطوارئ وسوينا لك الأشعة لازم نسوي تنظيف عميق لجهاز الأشعة لمدة 2 ساعة تقريبا، وهذا حيعطل الطوارئ 2 ساعة. يعني هي كان قال لي هي بالكلمة. شفت تقريبا 10 دكاترة، 11 دكتور عن بعد. رحت الطوارئ تقريبا 5-6 مرات، وكانت معظم الأوقات إنه في الليل لما ماني قادر أنام، يعني ضيق التنفس كان عندي مرة 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 شديد، جلس معايا فترة مرة طويلة لين ما خف الحمد لله. فكان الموضوع صعب من ناحية إنه الانعزال، ما أنك عارف إيش تسوي، ما في دكاترة أبغى عارفين إيش السبب أو بيوفروا علاج لك. طبعاً كنت في بلد تاني مختلف تماماً، ووقتها طبعاً رحلات الإجلاء بدأت، بس أنا ما سمحوا لي إني أرجع، لأنه يعني وقتها كان الفحص على كورونا موجود لسه بدايته. فجلست تقريباً 5-6 شهور الفحص إيجابي، كل ما أسوي الفحص 6 شهور كان إيجابي إيجابي إيجابي. فوقتها كنا ما نعرف المعلومات الطبية إنه كون الفحص إيجابي مو معناه إنك مثلاً أنت مريض وناقل العدوى، بس برضو يعني على خوفهم ما لومهم يعني. فجلست معلق هناك في أمريكا، لا إني كنت أدرس ولا إني كنت بصحتي وعافيتي ولا إني كنت أقدر أسوي شيء. وسبحان الله رجعت السعودية في الخير، وصارت مواقف ومشاكل ثانية. أنا طبعاً لما رحت أمريكا على أساس أني كنت يتم تعليمي أو تجهيزي لاختبارات الرخصة الأمريكية. طبعاً اختبارات الرخصة الأمريكية مو زي السعودية، عندنا اختبار واحد، في أمريكا في تقريباً 4-5 اختبارات، وطبعاً الاختبارات اللي هناك جداً 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 صعبة. يعني الاختبار الأول ناس يجلسوا تقريبا 1-2 سنين يذاكروا له. فلما رجعت برضو يعني ما رجعت لصحتي تمام 100%، بس إنه رجعت خلاص إنه لازم أرجع أذاكر أنا. وكان موضوع الاختبار طبعا مسبب لي ضغط نفسي، بالإضافة إلى صحتي كان عندي مشاكل مادية، مشاكل عائلية، مشاكل أشياء مرة كثيرة. طبعا بحياتي أنا تغيرت في 2020 بدرجة 180 درجة، كان للأسف يعني كل جوانب حياتي في عائق، في مشكلة. فوقتها بدأت الأوضاع خلاص تهدأ شوية، على آخر السنة أو 2021 ممكن، على أساس أنه خلاص يلا الحين أبغى أرجع لأمريكا أكمل دراستي. تفاجأنا أنه بسبب كورونا صار في نقص في الجانب المادي وكنسلوا البرنامج اللي أنا كنت عليه. البرنامج اللي أنا كنت عليه كان سنة في معهد كابلان لتدريب الاختبارات، بعدين سنة تدريب على البحث وفي المستشفيات، يعني أتدرب في المستشفيات معهم. الموضوع تكنسل، كثير ناس احتاجوا أنهم يرجعوا، ووقتها رجعوا إلى 6 شهور وما صار في بحث بس صار في تدريب، على أساس أن المفروض خلاص أني أنا قدمت أوراقي مرة ثانية بعد ما العالم هدأ، وعلى أساس أني أطلع مرة ثانية، ولكن صارت تأخيرات شديدة جدا مع الملحقية وما قدرت أني أطلع أمريكا. فكنت جالس كده عالق في السعودية هنا، خلصت اختباري وأبغى أمشي للخطوة اللي بعدها بس ما في شيء بيمشي وكل شيء عالق. فكان طبعا ضغط نفسي آخر، إنه زملائي يعني مثلا دخلوا الزمالة ومكملين حياتهم يعني حتى في كورونا، الحمد لله سنين تمشي معاهم وخلاص بحسب لهم، أنا جلست كده في النص ماني قادر أسوي شيء. فبعدها حسيت إنه أعراض الاكتئاب رجعت لي، للأسف رجعت لي تقريبا بنفس الشدة إلى حد معين. ولما روحت هناك في أمريكا نهاية 2021 رجعت للبرنامج التدريب حقي، على طول قلت أوكي أنا لازم أروح لطبيب نفسي، لأنه كنت بختبر اختبار الثاني هناك وكان تركيزي منعدم، أدائي في المذاكرة جدا جدا ضعيف مقارنة مثلا المذاكرة مع الاختبار الأول. الاختبار الأول كنت أجلس 10-12 ساعة أذاكر ولا بعض، وتعودت خلاص إنه حياتي كلها صارت مذاكرة. لما روحت عشان أذاكر الاختبار الثاني ما كنت أقدر أكمل ساعتين على بعضها. فرحت لطبيب نفسي ورجع لي للأسف يعني رجعت على انتكاسة، وبعدها بدأت يعني علاج مرة ثانية.
الطبيب هذا كان بأمريكا ولا هنا بالسعودية؟
لا أنا في أمريكا.
لما أنت رجعت لك الأعراض بشكل يمكن مثل ما كانت بالسابق، كيف بدأت تتعامل مع هذا الموضوع؟
هو يعني أنا بحكم طبعا خبرتي سواء كان على الجانب الشخصي تجربتي الشخصية مع المرض وكون اهتمامي بالطب النفسي، حابب أتخصص في الطب النفسي، أول ما لاحظت الأعراض هذه على نفسي قلت لا أنا لازم أرجع يعني أطلب المساعدة من دكتور. ما حسيت إنه كان في مشكلة في تقبل الموضوع، إنه أنا رجعت لنفس الموال، أنا انتكست، أنا يعني حيجلس طول عمري مريض، وكان طبعا في مشكلة في التقبل زي ما كانت أول مرة لما شخص إني مثلا بالاكتئاب. بس برضو في نفس الوقت أنا عرفت إنه لازم أطلب المساعدة أنا عشان أقدر أكمل حياتي وأختبر وأنجز، وإن شاء الله بأمل أني أرجع برضو أتعافى مرة تانية. يعني ما فقدت الأمل، كان موضوع صدمة علي في البداية، ولكن برضو صار التقبل أسرع من المرة الأولى بكثير، أنه لا خلاص أنا لازم أحارب، أنا لازم أكمل وأشوف حياتي.
أي يعني في هذه الفترة بالنسبة لك يعني أنه هذه الأشياء ترجع لك بيكون نوع من يعني يمكن هو متعب أكيد، لكن في جزء من يعني يمكن فقدان الأمل، لأنه أنت الآن يمكن مررت بالتجربة هذه لمدة 2 سنين، كنت ملتزم على الأدوية، ملتزم بالجلسات، لكن بعدها بفترة حصل لك هذا الشيء مرة ثانية، وحصول هذا يعني وحصول هذه الانتكاسة هو وارد يعني في كثير من الاضطرابات النفسية وأشياء يمكن
بسات الكتاب.
أي وأنت في أشياء ما تتحكم فيها طبعا، الظروف اللي تحصل حولك، ففي ناس يجلسون مثلا لفترة بسيطة اللي هي فترة الجلسات اللي ممكن يأخذون 12-18-20 جلسة أو طوال السنة، وفي من والناس اللي يستمرون على الأدوية لمدة 1-2 سنين بعدين يشوفون أمورهم تام ويرجعون بدونها. في الأشخاص اللي لهم 20 سنة مستمرين الأدوية أمورهم ماشية بشكل كويس، في الأشخاص اللي ما أخذوا الأدوية لكنهم متعايشين مع هذا الموضوع. فما يكون الموضوع أنه والله يعتقد الشخص أنه خلاص ما في حل، لكن هذه جزء من التجربة، أنه أنت تمر بهذه التجربة مرة ثانية لظروف أنت لا تستطيع التحكم فيها.
أيوة زي ما أنت تفضلت، يعني مين كان يعرف أنه في 2019 ولا 2020 أنه حيجي مرض فيروس يوقف العالم كله؟ يعني ما توقع أنه في حياتنا إحنا فكرنا أنه ممكن شيء زي كذا يصير. فالحمد لله على كل حال.
طيب الآن بدأت المرحلة الثانية بعد هذه الانتكاسة، وش الأشياء اللي يعني مشيت فيها من أحد، سواء أدوية أو جلسات أو شيء؟ إيش اللي عملت الآن بالفترة هذه؟
والله زي مرة اللي فاتت رجعت في البداية على أدوية، والدكتور نفسه وقتها قال لي لازم أنت برضو تحتاج علاج جلسات مرة تانية. بس وقتها أنا كنت متقبل الفكرة، بس صراحة كنت مشغول، يعني أنا كنت أبغى بس علاج يرجعني إلى التركيز الصحيح عشان أقدر إني مثلا أذاكر. وقتها كمان الاختبارات هذه يعني كنت بحاول إني أخلصها بأسرع وقت عشان أقدر أقدم على الزمالة وما إلى ذلك، لكن الموضوع يعني العلاج ساعدني أكيد، لكن في الأخير الجلسات المعرفية السلوكي هي على الأقل في أمراض زي أمراض الاكتئاب العلاج المعرفي السلوكي هو الأهم صراحة أنا أشوفه من العلاج الدوائي. والعلاج طبعا وجودهم مع بعض حيساعد جدا كثير وحيسبب فرق. ففي كان في تحسن في الأعراض مع العلاج الدوائي، قدرت أني مثلا أمشي وأعدي، بس جلست كم شهر بس برضو ما حسيت أن الوضع كويس لسه. فأصر علي الدكتور مرة تانية بعدها بكم شهر، أنا كنت طبعاً أتابع معه مرة في الشهر أو كل شهر كان عندي موعد معه، وكان في تحسن بس برضه يعني الوضع كان محتاج تدخل أكبر. أصر علي بعد كم شهر وبدأت علاج المعرفي السلوكي. لما بدأت العلاج المعرفي السلوكي هذه المرة كان شوية مختلف عن المرة الأولى، لأن المرة الأولى كان علاج المعرفي السلوكي كان مركز على جانب إنه كيف أتعامل مع الأفكار السلبية، مرض الاكتئاب، كان يعني تركيز مرضي أكثر. وطبعا هذا التصرف الدكتور صحيح، أنا ما أقول إنه غلط، بس المرة هذه أنا أوريدي كان عندي مثلا تقنيات وكيف أحارب الأفكار السلبية وما إلى ذلك، لكن الأخصائية اللي بدأت معاها علاج ساعدتني أكيد في جانب الاكتئاب، بس بدأنا ندخل على جانب أعمق اللي هو الصدمات النفسية اللي جاتني في الفترة هذيك وفترة الطفولة. دخلنا عميق، يعني أنا كنت أشوفها تقريبا مرة في الأسبوع وجلست فترة طويلة على الشيء هذا. وما أعرف إذا أنا قلت تكلمت عن موضوع مثلا الثقة بالنفس ولا الشيء هذا كان عندي مشكلة فيه من زمان من أيام صغير. لا أكيد يعني مع تقدمي في العمر مع كبري تحسن، صار عندي فيه ثقة شوية الحمد لله، لأنه زي كذا صرت أقدر مثلا أطلع بودكاست، أطلع مش عارف أتكلم، لكن برضو كان في عندي مشاكل مثلا في صورة الجسد، في الشخصية، في أشياء كثيرة بسبب الصدمات وقت الطفولة وبسبب الصدمات اللي تعرضت لها طول حياتي يعني. فهذه الأخصائية يعني بصراحة غيرت حياتي يعني 180 درجة، صرت إنسان مختلف تماما عن اللي كنت عليه أنا قبل كذا. ثقتي بنفسي ما صارت مشكلة أبدا، صار يعني إلى حد ممكن 95-99% اختفت خلاص من مشاكل الثقة بالنفس. تعاملي مع الحياة، خبرتي في الحياة اختلفت، فصار طريقة تقبلي للأمور، تعاملي مع المرض تعاملي مع البيئة اللي حولي، سواء كانت هناك ولا هنا مع الناس اللي حولي، اختلف كثير كثير. لأنه يعني أعتقد إحنا دخلنا في لب المشكلة، لب إنه ليش الاكتئاب هذا أصلاً ظهر، وليش إني الصدمات هذه كيف أقدر أتعامل معها. فأكثر شيء حسيت إنه ساعدني الجلسات السلوكية هذه، غيرت حياتي صراحة. يعني أنا دين للأخصائي هذا الكثير.
لما تقارن الجلسات اللي أخذتها المرة الثانية مقارنة بالأولى، أنت الآن تقول أنه في الجلسات هذه كان في دخول يمكن أعمق بأشياء أنت مريت فيها، وكأنه الأخصائية هذه جالسة تنظر لجذور المشكلة بعيدا عن النظرة الخارجية يعني للأمر. كيف تقارن الجلسات اللي أخذتها المرة الأولى الجلسات المرة الثانية؟
والله وشوف أنا ما أقدر أقارنها صراحة، لأنه طريقتها كانت مختلفة تماما. يعني أنا أصلا لما روحت الجلسات الأولى الأخصائي نفسي اللي كنت أشوفه هنا في المدينة كان جدا ممتاز، يعني فعلا فعلا ساعدني مرة كثير، ويعني الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بفضله والعلاجات النفسية وصلت مرحلة التعافي يعني من الاكتئاب، وجلست سنتين أموري تمام. فهو يعني سوى شغله بطريقة كويسة. لكن أنا لما روحت أمريكا وبدأت مع الأخصائية هذيك، حسيت براحة أكبر في إني أتكلم على أي شيء وكل شيء. فكان أصلاً تركيزها هي بسبب طلبي أنا على أشياء ثانية. فالاثنين كان أدائهم يعني ما قصر في حق الدكتور اللي كان هنا، الدكتور الله يدي العافية، كان جداً ممتاز، علمني أشياء مرة كثيرة. لكن يعني طريقة العلاج حقت الأخصائية النفسية في أمريكا والدكتور كانت مختلفة، بسبب إنه أنا كوني جيتهم كمريض كانت الشكواية مختلفة.
إيش كان الاختلاف بالنسبة لك؟
الاختلاف بالنسبة لي إنه يعني مع الدكتور سليمان أوكي تعرفت على طرق مثلا التعامل مع الأفكار السلبية وما إلى ذلك، لكن ما حسيت براحة كبيرة في إني أتحدث عن مثلا تجارب الطفولة والصدمات النفسية، سواء فيما يخص الأهل، فيما يخص المجتمع، فيما يخص مش عارفة، لأنه أنا من تجربتي الشخصية طبعا هذا ما هو شيء على كل الأخصائيين، بس على الأقل عندنا هنا في المدينة يعني ما في تقبل لمسألة إنه مثلا قد يكون أسلوب التربية مثلا وأنت صغير قد يكون في شيء خاطئ صار فيه، دائما يقولوا لا يعني في جانب ديني يدخل في الموضوع، إن مثلاً أو بر الوالدين لا هم مش عارفين هم مش عارفين. ما كان موضوع إن مثلاً بيسمعوني، وما كانوا إنه بيؤمنوا بي أو على يعني زي ما يقولوا validate my experience، إنهم يؤمنوا فيها وإنهم يصدقوا بالتجربة هذه. كان في دائما حسيت إنه ممكن يكون في حتى مع الطبيب النفسي كان في صد شوية، لأنه إحنا عندنا يعني تفكير مجتمعي معين ما نقدر نتحدى بشكل كبير، بالذات طبعا هذا الكلام في 2015 يعني في السعودية في 2015 غير السعودية الحين 180 درجة تغيرت الدولة. ففي أشياء كثيرة ما كنت أقدر أتكلم فيها، لأن حسيت إنه ما كانوا مهيئين وما كانوا سامحين لي إني أتكلم فيها ويسمعوني على الأقل، حتى لو كان مثلاً إنه أنا الغلطان، إنه أنا تفكيري غلط، لا كان في صد سريع. فهناك طبعاً في أمريكا لا، عندهم الوضع مجتمع مختلف تماماً، فكان التفكير المجتمعي مختلف شوية. فأعتقد هناك كمان أمريكا دولة مرة كبيرة، عارف هنا في السعودية دولة صغيرة، وبالذات في المدينة دائما يقولوا أن أهل المدينة كلهم يعرفوا بعض، فكثير مثلا من المرضى ممكن اصلا هم يروحوا انه الاخصائي ولا الطبيب انه المكان صغير لا سمح الله انه ممكن يخرج الكلام اللي انا اقوله في الجلسه البرا. طبعا هذه فكره خاطئه لانه دائما المعلومات اللي يتم ذكرها في العياده سواء مع الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي محفوظه في خصوصيه المريض ما تخرج الحمد لله. بس في خوف مهما كان كده خوف من الـ من الـ من المراجع يعني, واعتقد هذا شيء انساني. فحسيت تجربتي كانت مختلفه ولكن الاثنين كان ادائهم الوظيفي ممتاز جدا ساعدوني يعني
ايه يعني الـ احنا لو نجي نقارن الموضوع هذا انه فيه كان يمكن عدم ارتياح من قبلك وعدم تقبل من الطرف الآخر لما يكون الحديث عن مواضيع حساسة مرتبطة مثلا بحديثك مثلا عن والديك بشكل مختلف أو حديثك عن المجتمع بشكل مختلف أو حتى بعض المواضيع الحساسة الدينية ما كنت تقدر تشاركها بشكل يعني بارتياح بسبب الأشياء اللي تحصل يعني من الأخصائي والطبيب داخل العيادة.
صحيح بالضبط, هو هذه المشكلة. إن شاء الله نقول إنه يعني الوضع أتحسن شوية الفترة الأخيرة.
هل الـ إذا بتقارن بين التجربتين هل كان عندنا لما أنت زرت يعني هل كان عند الطبيب اللي كنت تزوره بالمدينة تركيز على أشياء ظاهرية أكثر من إنه أشياء عميقة؟ ولما أنت رحت لعند الأخصائية بأمريكا كان التركيز على الشيء الداخلي وليس الشيء الخارجي؟
هو ممكن أيوة يعني الشيء إذا قصدك مثلاً بشيء ظاهري يعني مثلاً التركيز على طريقة التفكير مع أعراض الاكتئاب كيف تقدر تتعامل معها والأشياء الداخلية اللي هي مثلاً childhood trauma الصدمات وقت الطفولة أيوة كان في تركيز هناك أكثر من هنا يعني تكلمنا وأنا كنت أتابع معايا فترة طويلة ممكن سنة ونص سنتين مع الأخصائي. بس كمان يعني عشان أكون حقاني أنا برضو أرجع أقول أنا ما ارتحت إني أتكلم معاه في الأشياء هذه لأن أنا لما حاولت مثلا من أول مرة لقيت فيه شوية صد ما ناسبني وقلت لا خلاص خلينا نركز على طريقة التعامل مع المرض أكثر من كوني إن مثلاً أبغى أدخل عميق معه.
والتركيز الآن هذا اللي حصل لما أنت بدأت تركز على يمكن جذور المشكلة بمعنى أنه أنت الآن مثلاً قلت أنه والله عندك مشكلة بثقة بالنفس. في عندنا مسارين, المسار الأول أنه أنا أجي أقول لك بعض الـ يعني التقنيات اللي هي تساعدك على أنك تثق بنفسك بشكل يعني أفضل, وهي كأنها يمكن حبل النجاة المؤقت اللي أنا أقدر أسميه اللي هو بيساعدك أنك تتعامل مع هذا الموضوع بشكل أساسي. لكن إحنا هنا داسين نركز على العرض اللي إحنا نشوفه قدامنا والعرض الظاهر أمامنا بمعنى أنه أنت مكتئب ف يعني ننقلك من مرحلة الاكتئاب إلى عدم الاكتئاب. أنت عندك مشكلة بثقة النفس أن خليك تثق بنفسك.
أيوة فين تركزتك صح؟ أيوة. أتفق معك على الأقل في حالتي, معلش ما قاطعك بس في حالتي دكتور ممكن صيد العافية فعلا نقلني من مرحلة عدم الاكتئاب من مرحلة اكتئاب إلى عدم الاكتئاب, لكن جذور المشكلة كثير من الأمراض النفسية على الأقل اللي هي النيوروسز اللي النيوروتيك زي مثلا الاكتئاب القلق الأشياء هذه قد يكون في طبعا اختلاف في النواقل العصبية ومستوياتها وما إلى ذلك, وفي طبعا في طريقة التعامل مع الموضوع. بس إنه هذه الطريقة ليش نشأت من البداية, ليش تكونت بالأسلوب هذا, كيف نغير طريقة التفكير هذه من الأساس نفسه هو اللي كان أعتقد الزمن هذا اللي قصدك إنه الاختلاف بين هنا وهناك. لأنه هناك مثلا في أمريكا لما كنا نرجع للموضوع الطفولة وما إلى ذلك إنه ليش أصلاً نشأت وما كان عندي ثقة بنفسي, إيش اللي كان ناقص, إيش اللي ما تعلمته مثلاً وما تربيت عليه. فهناك حاولنا نحل هذه المشاكل الدقيقة، وحاولنا نحل إنه مو بس مثلاً أنت العرض حقك، لا إحنا نبغى فعلاً نزيد ثقتك بنفسك على مستوى بعيد، على في المستقبل البعيد يعني. وأنا فعلاً يعني مثلاً لما لاحظت والحمد لله حليت مشكلة الثقة بالنفس، أعراض الاكتئاب وطريقة تعاملي مع الاكتئاب اختلفت تماماً. يعني مثلاً من المرة الأولى كان ما أحد أسباب مثلاً كان الاكتئاب إنه ما كان عندي ثقة كبيرة، طبعا تعرضت للتنمر وما إلى ذلك. الحين مثلاً لما يصير في مواقف ممكن قد تكون تندرج تحت التنمر أو كمشاكل مثلاً مع زملاء العمل أو مش عارفه، بقدر أتكلم، بقدر أدافع عن نفسي، بقدر أواجه. فما أحس إن مثلاً أنا الإنسان اللي يتم التنمر عليه، أنا الإنسان اللي يتم مهاجمته، لا أنا زي زيك وأقدر لي شخصيتي ولي وجودي ولي هدفي ولي يعني ما ثقتي بنفسي.
إيه يعني أنا يعني لما تشوف الموضوع الآن لما تقارن بين التجربتين المختلفة، وأعتقد يعني ما أدري إذا أنت توافقني هذا الشيء أو لا، جزء من 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 هذه الانتكاسة مرتبطة بعدم فهم هذه الجذور اللي حصلت لك. يمكن في لما أنت تزور العيادة وتشارك الأشياء الظاهرة والأعراض الظاهرة اللي هو أنا ما أستطيع الكلام بشكل ممتاز مع الناس، اللي هو أنا عندي مشكلة بثقة نفسي، أنا مو قادر أنام، أنا عندي أفكار مرتبطة بإيذاء النفس أو غيره، لما يتعامل معك الأخصائي كأنه يعني إحنا ممكن نسميه اللي هو السبون فيدينج، هذا أنه إحنا جالسين ناخذ كل مشكلة ونحلها الآن بغض النظر عن المشاكل اللي مرتبطة بهذه المشكلة الأساسية. فلو حلينا الجذر والمشكلة الأساسية هذه اللي أنت كنت تمر فيها، لأنه العرض هذا هو يعني هو يعكس شيء داخل حاصل أو شيء سابق يعني مر بالنسبة لك، فالعرض بحد ذاته ما هي المشكلة. طبعا السبب اللي خلاك أنت تزور العيادة أكيد هو هذا العرض، لكن هل لنفترض أنه والله تركت العيادة أو حصلت لك ظروف مختلفة، هل بيكون عندك القدرة أنك تتعامل مع هذا الموضوع بشكل أفضل لأنك خلاص تعاملت مع مشاكل مختلفة غير من يعني عن تعاملك بالعرض الظاهر أمامك؟
إلا أتفق معك تماما. يعني حتى مثلا بغير واقع تجربتي مع تجارب الناس مثلا بصور معهم بسجل معهم لحصيف اللي هي مبادرة حقتي للصحة النفسية، كثير دائما تسمع في كلامهم إنه كان في مشاكل وقت الطفولة، كان في مشاكل وقت النشأة، أو حتى مثلاً مع النضج يعني في بداية العمر في ظروف معينة حصلت لهم، وطبعاً إحنا تؤدي إلى الأمراض اللي هي مهما كان سواء القلق الاجتماعي، الاكتئاب، ما إلى ذلك. فإحنا ممكن في البداية صح إنه نقدر نتعامل ونعالج الأعراض، لكن في الأخير لازم كمان نبحث ونعالج الشيء اللي أدى إلى هذه الأعراض، إنه ليش إيش البداية، إيش البداية حقت المرض هذا؟ هل هو فعلًا دحين بدأ بسبب مثلًا ظرف واحد معين، ولا في أشياء كمان متراكمة من فترة طويلة؟
أي بالضبط، لأنه أنت كأخ يعني أنا الآن لما أزورك الأخصائي والطبيب لما تتعامل معي على العرض الظاهر أمامك، ما أعتقد أنه أنت يعني قدمت لي شيء مختلف بشكل كبير، وهو فعلا أنا الآن بأتغير، لكن الشخص اللي يعني stating the obvious أو أنه يعني يأخذ الموضوع كما هو ما قدم شيء مختلف. يعني أنت الآن أمامي، أنت مكتئب، أي نعم أنا أعرف أني مكتئب، لكن ليش أنا مكتئب؟ فمثلها مثل اللي يقول لك أنه والله لا الاكتئاب إنه خلاص أنت ممكن بإمكانك يا أخي تغير وظيفتك، يمكن يتغير الموضوع معك، ممكن يجي يقول لك والله يمكن عندك مشكلة في الأكل، ولا عندك مشكلة مثلا في أنك مو جالس تطلع مع الناس بشكل كبير، فأطلع مع الناس هذولي. هذا الشيء اللي المفترض يقوله الشخص غير المتخصص اللي هو يناقشني ويقول لي والله أنا قاعد أشوف أنك حزين مكتئب، فش رايك تطلع معانا اليوم؟ هذا أتفهمه من شخص غير متخصص. أو أنه شفت التغيرات اللي تكون مرتبطة بالأشياء اللي حولك أكثر من كونها أشياء تتعامل مع المشكلة نفسها، وليس بالضرورة أنه كل شيء يعني نعود للطفولة، لكن في أشياء حصلت في حياتك أدت لهذا الشيء، فهل أنت قدرت تتعامل معها أو لا؟ هل تعايشت مع الموضوع بشكل أفضل أو لا؟ وكيف؟ وهذه جزء يعني أنت لما تقول أنه يمكن أنت هذا هو خطأ، الخطأ عليك أنه أنت ما أنت قادر تشارك هذا الشيء يمكن مع الطبيب والأخصائي الأول، لكن أنت الإحساس جاك بسبب شيء حصل في العيادة، يعني جزء من تحمل المسؤولية الشخص اللي كان في العيادة وليس فقط يعني أنت، لأنه أنت ظهر لك شيء فعليه أنت قررت أنه أنا ما أقدر أتكلم، وما أعتقد أن هذه مساحة كافية أن أقدر أتكلم فيها بشكل مناسب.
بالضبط. فمسألة كمان حتى الظروف أو البيئة، يعني أوكي فعلا أنه ممكن الواحد إذا خرج مثلا من البيئة هذه، لأنه سبحان الله يعني في كثير من الناس مشاكلهم مثلا بسبب بيئتهم، بسبب مكان اللي هم عايشين فيه، هم مهما يروحوا لطبيب نفسي وأخصائي نفسي يقدر يساعدهم أنه يتعاملوا مع الموضوع بطريقة أفضل، بس في الأخير برضو يحتاجوا كمان أن يخرجوا من البيئة. لكن برضو على الجانب الآخر في نفس الوقت أنه لازم يتعلموا كيف يتعاملوا مع البيئة هذه وكيف يتعاملوا مع الظروف هذه، عشان حتى لو خرجوا لا سمح الله ممكن يرجعوا لنفس البيئة في وقت آخر. فلازم يكون في إذا مقدرة أنه في مقدرة أنه تغيير البيئة وتغيير الظروف ممتاز الحمد لله، هذا الشيء أكيد حيساعد، لكن برضو كمان نقدر نتعلم أنه كيف نتعامل مع الظروف والبيئة هذه. في بعض الناس ما عندهم إمكانية أن يخرجوا من مكانهم، في بعض الناس يخرجوا ويحتاج أن يرجعوا لنفس المكان ونفس الأشخاص ونفس البيئة. ف يعني الخروج ما هو الخروج لوحده ما حيكون علاج مناسب، لازم طريقة التعامل مع الظروف اللي كانت احنا موجودين فيها.
ايوه هذه الاشياء هي اللي تتطلب هذا الفهم يعني العميق لتجربة الانسان والتجربة اللي كل شخص ممكن يمر فيها، وترتبط بفهم اشياء مختلفة يعني بتجارب انت مريت فيها، على أساس أنا يكون عندي القدرة أنه أفهم ليش أنت مريت بهذه المشكلة، إيش الأسباب اللي أنت كنت يعني أدت لي هذا الشيء، بحيث أنه هذا الفهم يعني أنت يعني إحنا لما ننظر للإنسان والشخص أنه التعقيد اللي يحمله ليس بالسهولة أنه بكلمة أو كلمتين أو حتى تكنيك بسيط أو تقنية مختلفة أنه خلاص هذا الإنسان بيرجع لما كان ومثل ما كان.
بالضبط.
إيش أيضا من الأشياء اللي أنت ممكن في جلساتك مع الأخصائية كان عندك القدرة أنك تتناقش فيها بشكل أفضل؟
يعني تكلمت أنا مثلا عن موضوع التنمر مع الأخصائية الثانية، هذه ما تكلمت فيه مع الأخصائي هنا في السعودية. يعني حسيت برضو إنه فيك قد يكون أنت تعرف ما أعرف ما أفتكر المقولة هذيك بالذات، بس خلاص هذول أولاد ضاربوا مع بعض يسبوا بعض عادي بعدين يرجعوا يتصالحوا، يعني في تقبل للعنف اللي يحصل ما بين الأولاد سواء على الجانب الجسدي أو على الجانب اللفظي والنفسي. أنا من زي كده رحت الأخصائي كان في برضو الأفكار هذه اللي أنا شلتها معايا إنه أنا ما أقدر أتكلم فيها عشان أنا تعرضت لمواقف سابقة سواء كانت في المجتمع من حولي مش عارفة، إنه لا أنت كونك كرجل ما تقدر تتكلم عنها، لأنه إيش يعني أنت تم تنمر عليك، إيش يعني أنت تتكلم عن مشاعرك، إيش يعني أنت تتكلم عن مصاعبك وبشكل علني؟ أنا يعني لما 2015 لما أتكلم عن تجربتي مع الاكتئاب كان في ردات فعل سلبية كثيرة، ترى ما كانت كلها إيجابية. يعني كثير ناس كانوا الحمد لله يرسلوني شكراً على حديثك بشكل علني، بس برضو في نفس الوقت يعني في موقف صار بدون ذكر مين كان الشخص اللي أنا بتكلم معه، بس لما قلت له أنه مثلاً أنا عندي اكتئاب وتم تشخيص ومش عارفه، أول شيء قال لي هو قال لي لا تقول لأحد عشان ما حد حيزوجك بنته لو يعرف أنك أنت مريض نفسي. صديقي المقرب على وقتها كنت أعرفه من أيام ثالثة ابتدائي، فأنا أعرف فترة مرة طويلة، فإذا في الجامعة يمكن 10-12-13 سنة، يعني مرة كان قريب لي زي أخويا. ففي يوم من الأيام زي كذا قبل لا أبدأ أروح التشخيص الطبيب النفسي على أساس أنه أبغى أروح، أنا قلت له أنا حاسس أنه في ممكن لا سمح الله يكون عندي مرض الاكتئاب وأبغى أتعالج وبحكي عن المعاناة اللي عشتها. فقال لي لا ما فيك ولا شيء، أنت بس تدلع، أنت بس تتوهم، وهذا أقرب الناس لي يعني أعرفه 15 سنة تقريبا. فمواقف كثيرة زي كذا، إنه كوني أنا كرجل تحدث عن مشاعري وعن تجارب صعبة بالنسبة لي أنا قدام الناس بشكل علني أو بشكل خاص مع ناسي، أنا كان يتم صدها وكان يتم زي كذا يعني ردة فعل جدا سلبية، كانت منعتني أصلا وقتها أني أروح طبيب نفسي على طول. جلست فترة لما أقنعت نفسي أني لا لازم أروح. فبرضو الموضوع مثلا زي كده أن الرجولة ومفهومها عندنا في المجتمع العربي كان صعب، فبرضو ما قدرت أن أتكلم مع الأخصائي النفسي وقتها عن المشاكل هذه.
أي فعلا هذه مشكلة الصراحة، يعني بموضوع الرجولة وارتباطها بالأشياء هذه. طيب كم جلست الآن مع الأخصائية في موضوع الجلسات؟
والله تقريبا يعني نقدر نقول 5-6 شهور. وبعدها وقفت لأني خلاص يعني خلصت أنا كل اختبارات الرخصة، واحتجت أني خلاص أرجع السعودية عشان الحين لما أرجع أقدم على الزمالة ويعني إجراءات الزمالة وما إلى ذلك. طبعا احتجت أني أرجع السعودية فخلاص وقفت، بس أنا شخصيا كان نفسي أكمل معها، بس طبعا ما أقدر إني خرجت من البلد فما قدرت أكمل معها. فتقريبا 6 شهور نقدر نقول.
إيش الأشياء الآن اللي تغيرت معك بعد هالفترة هذه؟
والله أشياء مرة كثيرة تغيرت فيها وفي حياتي. طبعا أنا لازلت أخذ علاجات نفسية مضادة للاكتئاب إلى الآن، بس الحمد لله مثلا قبل فترة جدا بسيطة نزلت جرعة الحمد لله، يعني كنت أخذ جرعة متوسطة دحين رجعت لجرعة صغيرة الحمد لله، يحسف ده أحسن بكثير. أداء الوظيفي يعني مثلا كطبيب دحين شغال في أحد المستشفيات، تعاملي مع المرضى، تعاملي مع المراجعين، تعاملي مع زملائي في المستشفى أختلف تماما. يعني صرت حتى ثقتي بنفسي فيما يخص الطب، فيما يخص العلم اللي عندي. أنا مثلا قبل أروح أبتعث وقبل أبدأ العلاج كنت شايف نفسي أنا في الكلية إني طبعا وقت الكلية كان عندي الاكتئاب الشديد الحاد جدا، فكان همي بس إني ما أرسب في أي مادة، ما كان همي إني أجيب درجات عالية، وما كان أصلا عندي المقدرة إني أركز على المذاكرة وإني أقدر أنجز وأسوي أي شيء. فلما رحت هناك في أمريكا وقتها الحمد لله وصلت مرحلة التعافي، أدائي في الدرجات والاختبارات ارتفع بدرجة جدا 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 عالية. يعني أنا كنت فاجأت نفسي أصلا إنه أنا فين كنت وفين صرت، إيش كان الاختلاف؟ الاختلاف اللي هو ثقتي بالنفس. الدكاترة اللي هناك في أمريكا ادوني يعني ثقة بالنفس فيما يخص العلم والمسار العلمي وكوني أنا كطبيب ثقة ما عمري حسيتها للأسف يعني لما كنت هنا في الجامعة. فصرت ماني خايف وماني شايل هم كثير إنه مثلاً أو أنا كيف هتعامل مثلاً. أنا توظفت قريب دحين هنا قبل تقريباً شهرين ونص. فطبعاً في بداية أي شيء سواء كان وظيفة سواء كان أي شيء لازم يكون في توتر وخوف كده في البداية إنه أو أنا إيش حسوي، هل أنا حكون قادر على العمل، هل حكون أدائي كويس. الحمد لله أنا بدأت على طول يعني ما حسيت بأي قلق بأي توتر، ما كنت خايف أبداً، وكنت أدي نفسي المساحة إني لا سمح الله أنا لو غلط عادي، أنا إنسان أنا بتعلم وأنا في عندي حولي ناس يقدروا يساعدوني من الزملاء من الأطباء من الأخصائيين من الاستشاريين، فأنا مني لوحدي مقارنة زمان لا كنت يعني أجلس متوتر وأروح أول يوم مثلا الدوام يكون قلبي يدق وأنا إيش هسوي، أنا هل أنا قادر على العمل، هل أنا مؤهل، هل أنا يعني كانت في أفكار سلبية كثيرة. الحين الحمد لله أنا روحت على طول يعني ما واجهت أي مشكلة وإن شاء الله يعني الحمد لله الزملاء اللي معايا من الأخصائيين الحمد لله يعني يمدحوني إنه لا أنت شغلك كويس وأمورك تمام الحمد لله. ف أدائي الوظيفي وأدائي في الدراسة وفيما يخص العلم والطب اختلف تماما برضو 180 درجة. علاقتي مع كل الناس اختلفت، صرت كمثال برضو كنت ممكن صديق أحد الأشخاص اللي قد يكون تأثيره ما هو جدا إيجابي علي وعلى حياتي وعلى نفسيتي، وأعتقد جزء من المشكلة هذه أنه كان في عندي نقص لحب النفسي، لأن أنا كنت أشوف نفسي مثلاً ما أستاهل الشيء الكويس أو الإنسان الكويس أو الأشياء الكويسة اللي ممكن تصير في حياتي، فكنت أرضى بالقليل وأرضى بأي شيء وكل شيء. دحين الحمد لله لا صرت انتقائي، بمعنى أنه لا إذا أنت إنسان ما كان لك تأثير إيجابي علي وأنا إن شاء الله تأثير إيجابي عليك فإحنا ما نحتاج بعض يعني في الأخير، يعني الحياة صعبة أنا فما أحتاج إنه ندخل ناس أو نكون مع ناس يجعلوا حياتنا أصعب من ما هي عليه. فحب الذاتي ارتفع جدا جدا كثير، ما صرت أرضى على نفسي صداقات أو علاقات ما لها تأثير كويس علي. فأشياء كثيرة والله اختلفت.
واحدة من الأشياء يمكن اللي يعني ممكن الأشخاص برضو يعني يستغربونها أنه كيف ثقتك بذاتك أدت للاكتئاب. يعني يمكن الآن أنت تشوف بشكل كبير هو ما أدى للاكتئاب بشكل مباشر، لكن ثقتك بذاتك أدت لمشاكل في العلاقات، يمكن في مشاكلك في اختباراتك في الدراسة في معلوماتك، أشياء مختلفة، فنتائجها يمكن قلق واكتئاب ويعني مشاكل أكثر من الشخص اللي يتخيل أنه هي فقط الثقة بالذات. فليش المشكلة تكون مرتبطة بشيء كبير زي كذا؟
هو يعني كمان لو تفكر فيها لمن الثقة في النفس مرتبطة بها حب النفس برضو، فأنت لمن إنسان أصلاً ما تحب نفسك فأنت أكيد أكثر عرضة للاكتئاب من أي أحد تاني. أنا حبي لنفسي كان جدا ضعيف، يعني أنا ثقتي بنفسي كانت ضعيفة جدا لدرجة أنه طبعا أنا أقول لك أنه ضعيفة جدا في وقت الجامعة كانت تحسنت بكثير عن مثلا ثقتي بنفسي لما كنت في الابتدائية وفي المتوسطة والثانوية. يعني أنا دحين الوقت الحالي أنا أشوف ثقتي في نفسي في الجامعة كنت أشوفها جدا سيئة، وثقتي في نفسي كمان في الابتدائية والمتوسطة والثانوي أسوأ بمراحل ومراحل. لكن لما يكون في حب لنفسك الأشياء الصعوبات اللي ممكن تواجهها حتكون تأثيرها عليك مختلف شوية. أنا مثلا من الأشياء اللي للأسف كنت أقولها لنفسي إنه مثلاً لما كان شيء كويس يصير لي كنت دائماً كذا في جملة أقولها إنه مثلاً أشياء كويسة زي هذه عادةً ما تصير لناس زيي. يعني كنت أنتقص من نفسي وكنت أشوف نفسي ما أستاهل الأشياء الكويسة إنها تصير لي. طبعاً هذا تبعات الأشياء إنه مثلاً صارت لي على مدار حياتي سواء في الطفولة في المشارفين. فكنت أشوف إني مثلاً ما أستاهل الأشياء الكويسة إنها تصير لي أو بشكل عام أو إنها تصير لي بشكل مستمر. فأكيد أنا هيكون حدخل في اكتئاب، حدخل في قلق، حدخل في أشياء كثيرة إذا ما كان عندي أصلاً حب لذاتي. أنا وصلت لمرحلة إنه فعلاً 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 بمعنى الكلمة كنت أكره نفسي. ما كنت يعني جلست يمكن تقريباً سنة قبل مثلاً مرون أروح الجامعة كنت أمشط شعري قبل أروح الجامعة بنظرة سريعة كده أول ما أصحى طالع في المراية ما يادو بخمس ثواني أمشط شعري وخلاص أمشي عشان ما أبغى طالع على نفسي وأنا في المراية ما أبغى أشوف شكلي. مع إنه وقتها طبعاً أنا جسمي مر بتغيرات جداً شديدة مع الاكتئاب، زيادة مرة شديدة في الوزن، نقصان مرة شديد في الوزن، ولكن سبحان الله في كلتا الحالتين لما كان وزني زايد أو كان وزني ناقص ما كان عاجبني شكلي لأنه كان عندي فيه مشاكل في الثقة وفي الحب في النفس. فحتى في الحاجات اللي هي اليومية البسيطة هذه حب النفس إذا ما كان موجود يأثر عليها بشكل سلبي.
إيش أيضا من المواقف يمكن ما كانت ظاهرة لك أنها كانت هي كره لذاتك بس بعدين اكتشفت أنه لا أنا فعلا أنا ما كنت أحب نفسي في الأشياء هذه؟
والله هو أكثر شيء أنا ممكن يعني ذكرته قبل وأرجع عيده معلش اللي هو علاقاتي والأشياء اللي كنت إني مثلا متقبلها في حياتي ومتقبل وجودها في حياتي، سواء من أشخاص سواء من تعامل بعيد عن مثلا الأشخاص القريبين مني، حتى التعامل اللي يتم تعامله معايا من زملائي في المدرسة في الجامعة في العمل في كذا. لما ما كان عندي حب للذات فكنت متقبل بالقليل راضي بالقليل. وحتى يعني مثلا صاحبي هذا مثلا اللي أعرف 15 سنة لما قال لي كلام هذا ما زعلت منه، تقبلت الجملة هذه، تقبلت إنه هو شافني إن أنا مكبر الموضوع إني أنا حساس إن أنا فيه وكذا، وما شفت إنه غلط، ما شفت إنه غلطان في الموضوع، إنه ردة فعله كانت عادية يعني. لكن دحين لما تيجي تفكر لما أفكر فيها في الماضي في الأشياء اللي صارت لي أقول لا أنا كيف كنت متقبل الشيء هذا على نفسي؟ يعني أنا كنت أستاهل أحسن من كذا بكثير. يعني قد لا حتى يعني ممكن إني ممكن ما أحتاج منك الدعم النفسي والكلام الطيب، بس على الأقل كنت أحتاج إن مثلاً تكون ردة الفعل نيوترال كذا خلاص، إنه كلام سطحي بس إنه ما تدمر في مجاديف زيادة. فأكثر شيء هو اللي لاحظت على نفسي في اختلاف تقبلي للأشياء وللمواقف وللتعامل، وحتى مثلاً للجانب الدراسي مثلاً إن أنا كنت متقبل إنه أروح أي مكان أدرس في أي مكان، دحين صرت لا خلاص أنا أبغى يعني أروح مكان جداً ممتاز يعلمني بمكان كويس بأسلوب كويس من دكاترة كويسين، يعني ما أروح مرة واحدة. فحتى مثلاً في التعليم ممكن نضب أي شيء لأنه ما في ثقة كبيرة بنفسنا، وكنت أقول نفسي لا هذا اللي أستاهله ما أستاهل أكثر من كذا.
كيف كانوا الناس يعني ينظرون لك أنت من ناحية تواجدك معهم في علاقاتهم؟ يعني إيش يصنفونك أنت في العلاقة؟ من أنت اللي في العلاقة هذا؟
هو كانوا يشوفوني كصديق، يعني ما أقول إنه كانت العلاقة فيها مثلا هم لهم القوة وأنا لي الضعف، لكن في نفس الوقت هم برضو نظرتهم للعلاقات كانت برضو ممكن تكون مو كويسة فيها مشاكل، في مشكلة إنه كيف إحنا ممكن نوفر الدعم لأصدقائنا في مشكلة، إنه كيف إحنا نساعد أصدقائنا في وقت حاجتهم. هم كانوا شايفين بتعاملهم هذا كان طبيعي، على أساس إنه هذا بيصير سواء معايا أو مع غيري. بس أنا لمن أتعلمت أكثر وصار عندي ثقة في النفس أكثر، تجد أقول لا، أنا يا إني مثلا أمشي مع أحد، يكون عندي علاقة مع أحد أسلوبه كويس، أفكارهم كويسة، غير كارهين لفئات مثلا معينة من المجتمع أو ما إلى ذلك. هم كانوا شايفين الموضوع أنه عادة طبيعي، وهذه طريقة تعاملهم سواء معايا أو مع غيري. بس أنا لمن أتغيرت وتحسنت، صرت أشوف أنه لا، أنا أستحق أحسن من كذا بكثير.
هل كنت تعتقد أنه ما المفروض أحد يتقبلك ويحبك؟
أيوه، طول عمري ما أقول أنه أنا ما كان عندي علاقات كويسة في حياتي، كان عندي الحمد لله أصدقاء وأعرفهم، وإلى دحين كويسة علاقتي معاهم. وفي ناس يعني فئة قليلة أشوفهم أصدقاء للعمر من أيام الجامعة ومن أيام المدرسة موجودين إلى الآن. لكن لمن أنت يعني تكبر وأنت تتعرض للتنمر من أيام وأنت مثلا في الابتدائية من ثالث ابتدائي، ودائما تتعرض أو تتعرض للتنمر إلى ما تخلص الثانوية، وفي مشاكل نفسية من ناحية إنه مثلا العائلة، مثلا أنا كنت أشوف إنه أنا مهما سويت مهما أعطيت أنا لازلت مقصر، أنا لازلت ناقص، أنا لازلت لازم أسوي أكثر من كذا، وإنه لازم أثبت وجودي في العائلة وأثبت إمكانياتي. لأني طبعا من الأشياء برضو اللي تعرضت لها إني كنت يتم مقارنتي مثلا بأولاد خالتي، بأولاد مش عارفية، بأشخاص تانيين. طول عمري تم مقارنتي بناس تانيين، والناس التانيين هذولا كانوا يعني ولد خالتي مثلا قدي، نفس عمري، دخل معايا بنفس الكلية، كلية الطب، من أيام أنا صغير، من أيام أنا يمكن 6 سنين ولا 7 سنين كان يتم مقارنتي بي. لا شوف فلان إيش بيسوي أو إيش سوى أو إيش كذا وما إيش كذا. فأنا كبرت على الشيء هذا، كبرت على إنه أنا أقل من غيري، كبرت على إنه يتم التنمر علي من كثير من الأشخاص، ممكن ما كل الناس. يعني نفس الوقت أنا في أيام المدرسة وأيام المتوسطة والثانوية ما كنت الإنسان اللي هو مثلاً كل العالم يتنمر عليه وهو المسكين واللي كل العالم ضده. لا، كنت أوقات كثيرة صراحة يعني أدافع عن نفسي، وكان يوصل الموضوع جسدي، يعني أرد عليهم بالضرب، وما كنت إنسان لا يوجد ثقة فيه عنده تماما ممحية، لكن برضو ثقة جدا 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 ضئيلة. فأنت لما تكبر على الشيء هذا، لما تكبر إنه كل الناس شايفين، هو صراحة أن بيئة المدرسة بشكل عام كلها سلبية. يعني أنا مو أنا الوحيد اللي كنت أتعرض للتنمر، كان كلهم يتنمروا على بعض، وكان الشيء هذا عادي، والمدرسين شايفين أنه شيء عادي وما كان يمنعوا أي شيء. فكان الموضوع أنه ما هو مثلا شائك علي أنا، ترى الموضوع شائك على كثير من الناس من المدرسة معايا. بس أنه لما يتم برضو مقارنتك بالناس بشكل مستمر طول عمرك، دائما تشوف نفسك أقل، دائما تشوف نفسك تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى أنك تثبت نفسك، تحتاج أنك تسوي شيء أعظم وأعظم عشان تثبت وجودك، سواء لأهلك، سواء لأصحابك، سواء لمجتمعك.
يعني فأنت يعني لما تشوفها في مرحلة مبكرة أنت كطفل، أنه أهلي هم ما هو راضين يتقبلوني مثل ما أنا، ودائما أنا مهما عملت مهما سويت أنا في عندي هذا النقص، وفي عندي هذا الشيء اللي أنا المفروض أني أوصل له بس ما وصلت له، لأنه دائما شوف فلان إيش سوى فلان، تضيف عليها موضوع التنمر اللي كان يحصل بالمدرسة. فكيف يعني طفل أو شخص بهذا العمر يمر بكل هذه الأشياء ويتوقع منه أنه يتعايش مع هذا الموضوع بشكل طبيعي؟
صحيح، وأنا إلى فترة معينة كنت ألوم نفسي مثلاً على على كبري وعلى تعرض الاكتئاب وانه ما كان عندي ثقة بالنفس انه اوه المفروض لا يكون انا عندي ثقة بالنفس. بس انا الشيء هذا اصلا ما تعلمته من ايام صغير، في اشياء كثيرة انا ما اقدر اتحكم فيها، وقد يكون مثلا اسلوب المقارنة هذا بحسني يعني مثلا او لا يكون مثلا تحفيزي انه لا احنا نبغالك الاحسن، نبغالك تكون تتحسن وتكون امورك احسن بكثير. بس احنا كاطفال ما عندنا طبعا التفكير هذا البعيد، عندنا تفكير انه لا انا في انا وفي احد ثاني، وانتم تفضلوا احد ثاني هذا علي انا.
إيه الإنسان يتعلم كيف يعني يثق بنفسه، الإنسان يتعلم كيف إنه يعني لما إحنا نقول للأشخاص حب ذاتك وحب نفسك لابد إنه في أحد يحبني عشان أعرف كيف أحب نفسي. أنا ما يعني فكرة إنه أحد يحبك أو حب نفسك أنا ما أعرف، يعني أنتم مش جالسين تقولون إيش معنى أحب بالضبط. نفسي
صحيح،
إذا أنا ما في أحد يحبني
لا يعطيه.
إيه يعني لابد أنا أمر بتجربة، فعلا لابد أنا أمر بتجربة أنه أحد يحبني عشان أعرف كيف أحب نفسي. هي نفسها والكلام سهل، يعني الكلام سهل إحنا نقوله، يعني دائما نقول لك والله لا حب نفسك وغير من ذاتك وغير تفكيرك، موضوع الكلام جدا جدا سهل والتنظير أسهل شيء الإنسان ممكن يتعامل فيه، لكن
صحيح
أنا كطفل ما في أحد حبني، فما أعرف وش شعور الحب، ما أعرف كيف الناس تحب، ما أعرف إيش الناس تسويه عشان تحب، ما أعرف هذه الأشياء، فكيف تقول لي حب يعني حب نفسك؟
بالضبط، يعني أنا ما وصلت لمرحلة الحمد لله اللي أشوفها ثقة التامة وخلاص إنه أموري كلها تمام، إلا لما بدأ يكون عمري تقريبا 27-28، فأنا احتجت 28 سنة أتعلم. وشهادة تعلمته ما تعلمته إلا بعد ما يعني مع الأخصائية اللي في أمريكا، هي اللي جلست معايا شهور وفترة جدا طويلة. طبعا ما صار الموضوع بين ليلة وضحاها، بس مع الوقت مع تدريب معين مع تمارين معينة هي اللي علمتني عليها، بعدها سبحان الله أتغير الوضع. ودائما أقول يعني أتساءل مين أنا أو مين كنت حكون كشخص لو كان مثلاً عندي ثقتي بنفسي كويسة زي ما هي من أيام وأنا صغير. لكن الحمد لله طبعاً على كل حال الشيء الوحيد اللي واحد يقدر يسويه إنه يشتغل على الحاضر ويجهز المستقبل إن شاء الله، ويأخذ الماضي كدروس وكتعليم.
إيه يعني أنت ذكرت يعني أنت أخذت يمكن 27 إلى 26 سنة من عمرك حتى تتعلم هذا الشيء الأساسي المفروض أنه الإنسان يتعلمه وهو طفل.
صحيح.
فلأجل هذا الشيء أنا أستغرب من كيف أنه بعض المختصين في المجال النفسي يعتقد أنه شخص زاره بهذا العمر هو بيحل مشكلته في 3 جلسات أو 4 جلسات أو حتى 5 جلسات، أو بحل مشكلته بمجرد كلام فقط أنا أشاركه معاك وأنه حب نفسك وحب ذاتك، وبدون اللي فهم كل هذه التفاصيل اللي هو مر فيها بشكل عميق.
هو أعتقد أنا كمان قريت بحث أو معلومة ما أعرف فين بالضبط، بس بيقولوا أنه ما تقدر تلاحظ تغيير في العلاج المعرفي السلوكي غير بعد 12 جلسة. بعد 12 جلسة ممكن تبدأ تحس بتغيير، لكن قبلها يعني في الأخير برضو العلاج المعرفي السلوكي أنت بتتكلم مع بني آدم، فأنت ما تقدر تتكلم مع البني آدم هذا إلا لما تكون معاه صلة معينة. هو في الأخير ما هو صاحبك اللي قدامك هذا الخصائص النفسي، لكن برضو لازم يكون في صلة معينة عشان توصل لمرحلة أنك أنت مرتاح تثق فيهم، وبعد كده حتبدأ برحلة العلاج. فما مستحيل أصلا تلاحظ أي فرق من خلال 3 أو 6 جلسات. هذه أنا أشوفها 3 أو 6 جلسات في البداية تعريف فيها فقط، إن أنت بتعرف على البني آدم، تعرف البني آدم اللي قدامك أنا مين، إيش ماضية وإيش حاضري، بعدين ممكن نبدأ مرحلة العلاج.
إي والإشكالية يمكن هذه إحنا نواجهها يمكن في شبكات التواصل بشكل أساسي، ولما وأنا تصلني يعني بشكل شخصي مثلا لما تصل رسالة إنه والله إحنا نمر بالمشكلة هذه، ف يعني قلنا إيش نسوي وش المفروض أن نسوي، أنا أتفهم أنه الإنسان ممكن يكون في مرحلة معينة من حياته أنه يمر بتجربة متعبة وسيئة ومقلقة ويحتاج الحل مهما كان، يعني بأي طريقة كانت هو يحتاج هذا الحل. لكن كلامي لك أو لما يكون لما تجي رسالة على كيريس كات وتجي رسالة على إيميل وتجي رسالة على الخاص، أنا ما أعرف أي شيء عنك. فأنت لما تجي تقول أنا عندي مشكلة بثقتي بذاتي، أو لما تجي تقول أنا مو قادر أنام، أو أنا لما تقول أنه عندي مشكلة مع القلق، كل كلام اللي أنا جالس أقوله لن يقدم ولن يؤخر أي شيء في حياتك. اللي أنا بقوله هو مجرد تنظير، هو كتب يمكن أنا بقرأ لك الكتاب اللي أنا قرأته، لكن أنا ما أعرف عنك ولا شيء ولا أقدر أعطيك أي شيء. وأعتقد أنا من ناحية أخلاقية جوابي للسؤال هذا بدون معرفة التفاصيل هذه وبدون معرفة الشيء اللي أنت تمر فيه وبدون معرفتك بشكل خاص، أنا أعتقد أنه غير أخلاقي تماما.
صحيح، أنا المشكلة هذه واجهتها بشكل جدا كبير من 2015، من يوم ما نزلت الفيديو اللي عن تجربتي مع الاكتئاب. يعني كانت تجيني ولا زالت تجيني، بس الحمد لله هدأ الفترة الأخيرة، يعني رسائل بالمئات من كل أنحاء العالم. كانت بعضها طبعا يكون أسئلة مثلا، لكن في كثير منهم يجوك يبغوا الجواب منك أنت شخصيا. أنا ما أقدر أوفر الجواب لأني أنا زي ما أنت تفضلت وقلت أنا ما أعرفك، ما أعرف تجربتك، ومني طبيبك الخاص. يعني أنا ما أقدر أفيدك بأي شيء. أنا أقدر أفيدك بإني بس شاركت تجربتي عشان أحفزك إن شاء الله أنك أنت تطلب المساعدة من الطبيب المختص اللي عندك أنت في المدينة أو في الدولة اللي أنت فيها. لكن أنا ما أقدر أوفر لك الحل لكل مشاكلك في الوضع الحالي. وكثير منهم برضو كانوا يسألوني إيش اسم الطبيب، إيش اسم الدكتور. برضو هذا ما أشوفه أنه شيء صحيح، لأنه أنا تجربتي الشخصية مع الطبيب حقي كانت إيجابية، وفي نفس الوقت سمعت أنه الطبيب النفسي حقي من ناس ثانيين ما ناسب الناس ثانيين، وفي ناس مرة ما حبوه أنه كان تجربتهم سيئة معه، بس أنا تجربتي الشخصية معه كانت كويسة. هو المبدأ ما هو مبدأ أنه مثلا أوه لا خلاص هذا الدكتور كويس هذا الدكتور سيء، لا، ممكن تجربتك أنت مع كل طبيبة أو كل مع مختص تكون مختلفة تماما عن تجربة الشخص الثاني. أنا ما أعرف، يعني ما أتلفظ عليك، بس أقول يعني من خلال بودكاست وجدان، من خلال تجربتي أنا ومع حصيف وما إلى ذلك، إحنا بنحاول بس أنه نوعي أنه في مشاكل، أطلب المساعدة. حاولوا قد ما تقدروا أنكم يعني تلاقوا حل لمشكلتكم، لكن احنا شخصيا ما نقدر نلاقي حل للمشكله اللي انت فيها، لان في الاخير كل انسان له وضع مختلف وله حل مختلف تماما. عندنا حتى لو عندنا نفس المرض، الحاله اللي انت عندك مختلفه تماما وعن الحاله اللي عندي، حلولها مختلفه تماما برضو عن الحلول اللي ممكن نوفرها ويوفرها الدكتور لك، سواء كانت الادويه، ما هو لازم يكون نفس الدواء، ما هو لازم يكون نفس الطبيب أو الأخصائي. اللي نقدر نسويه إنه نروح نطلب المساعدة ونشوف إحنا حالتنا إيش بتحتاج مع المختص.
إيه هو لو كان يعني شخصياً أنا أتمنى إنه الأمور تكون بهذه السهولة، إنه يكون في عندنا المانوال هذا اللي عندك مشكلة ألف فحلها، مشكلة فحلها باء. يعني لو كان الموضوع بهذا السهولة يمكن يعني حياة البشر كلهم كانت سهلة ويعني صحيح. أفضل مما إحنا نمر عليه. لكن وأنا أعتقد أنه أي شيء أنت ممكن تقدمه لهذا الشخص، يمكن هذه أكثر الملاحظات اللي تكون موجودة بودكاست وجدان، أنه ما فيه حلول تطرح من قبل المشاركين. وهذا الأصل، لأنه نعم ما في حلول تطرح من قبل المشاركين. الشيء الأساسي اللي احنا نقدمه اللي هو قصة وتجربة الشخص اللي مر فيها وتجربة الإنسان هذا. ممكن أنت وأنا أفهم الشخص اللي يمر فيه، أنه أنت تمر مثلا شخص يمر باكتئاب لمدة 10 سنوات من حياته، فلما يسمع قصتك واللي أنت مثلا تخطيت هذه التجربة، فأكيد بيسأل عن إيش الحل اللي أنت مرت فيه أو إيش الطبيب اللي أنت رحت له. ومثل ما ذكرت، يعني الطبيب اللي أنت تزوره ويمكن يزوره غيرك ما هو نفس التجربة. وهذا لا يعني أن الطبيب سيء، لكن اختلاف تكوين العلاقة، اختلاف كثير من الأشياء تحصل بسبب هذا الشيء. أنا أعرف أن الموضوع متعب، أعرف أن الموضوع مهلك، أعرف أن الموضوع يعني يسبب كثير من الإحباط لما ترسل أنت رسالة لشخص تبحث عن حل في أسطر معينة ولا يكون الرد، يعني ولا يصلك الرد. أعرف قد يعني أعرف كمية الألم اللي تتبع هذا الشيء، لكن إذا بننظر للموضوع مجرد هذا الكلام، فأنا الكلام سهل جدا، يعني أنا بإمكاني وبإمكان أي شخص أنه يتكلم. وبالعكس أنا أعتقد أنه لو أنا يمكن أركز بشكل كثير على هذا الكلام ممكن يكون عندي متابعين أكثر، ممكن يكون في عندي يمكن شهرة أكثر، أيوة. ومعرفة أكثر من الناس.
صح. بالضبط.
يعني فهذه هي الإشكالية اللي ويمكن يواجهونها الكثير. الآن بالنسبة لي الجذر اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه اللي هو موضوع ثقتك بذاتك وعدم يعني وحب النفس وغيره، هل في مواقف إذا أنت يعني حاب تشاركها حصلت في مرحلة مبكرة من حياتك تعتقد أنها بشكل أساسي كونت عندك هذا التصور، بعيدا عن مثلا موضوع التنمر اللي كان يحصل لك أو حتى موضوع المقارنة، هل في أشياء تعتقد أنه كانت تحصل لك وأثرت عليك أيضا؟
هو ما أتوقع أنه في موقف معين صراحة يعني سبب أنه المشكلة هذه. أتوقع أنه في كان الموضوع تراكمات. أنا برضو مثلا من الأشياء اللي ممكن عانيت معها فترة طويلة من حياتي، وما أنا دحين الفترة هذه ما أشوفها أنها شيء سيء، بالعكس أشوفها شيء إيجابي وما جدا مبسوط فيه، مسألة كوني رجل وعندي إمكانية أن أتحدث عن مشاعري وعن تجاربي السيئة، وبالذات عن المشاعر بشكل مرة أريح من أيام وأنا صغير. زي كذا ما عندي أي مشكلة أن أتكلم عن أني كيف أنا حاسس، أنا كيف شعوري وإيش. كان الشيء هذا يضايق كثير الناس حولي، إنه كيف أنا ولد، سواء كان من العائلة، سواء كان من المدرسة، الزملاء، ما هو، إنه ليش أنت رجل تطلع تتكلم عن مشاعرك، ليش تقول يعني خلاص واجه المصاعب اللي أنت واجهتها هذه بشكل منغلق، يعني ما يحتاج إنك تطلع تتكلم بنفسك، ما يحتاج تطلع تتكلم تقول إنه أنا مريت بتجربة اكتئاب. تقدر تقول إنه في أحد مر بتجربة اكتئاب، وأنا قلت لا، أنا ما عندي أي مشكلة إني مثلا أطلع أقول أنا وصلت لا سمح الله لمرحلة إنه فكرت بالانتحار، كان عندي مشكلة مع ثقة النفس، كان عندي مشكلة مع جسدي، كان عندي مشكلة مع أشياء كثيرة. في الأخير هذه تجربة إنسانية، ما يهم كوني مثلا رجل، مرأة، طفل، صغير، كبير، في الأخير هذه تجربة إنسانية. فأنا ما أحس أنه في عيب أني أقدر أتكلم عن مشاعري، هذا جزء من تجربتي كإنسان، فأنا ليش أخفي بعضها وأظهر بعضها عشان أنت منك مرتاح مع كوني بتكلم عن مشاعري؟ ليش أنت أصلا بتضايق أني أنا كوني رجل بتكلم عن مشاعري؟ هل في مشكلة أنت عندك أنك أنت منك قادر تطلع نفسك اللي في نفسك، فأنت مثلا منك مرتاح كوني أنا بطلع اللي في نفسي، وتبغى أنت بتضايق لشيء عشان تبغى أنت تطلع في نفسك، ولا إيش المشكلة بالضبط؟ فما نشوف إنه في موقف واحد، بس في مواقف كثيرة، منها كوني دائما كذا، يعني زي ما يقولوا قلبي على يدي.
طيب الآن بعد يعني موضوع الأخصائيين النفسية إلى الآن وش الشيء اللي حصل؟
والله دحين زي ما قلت لك الحمد لله قبل فترة نزلت الجرعة حقت الدواء الاكتئاب، مضاد الاكتئاب. ما بتابع مع أخصائي نفسية دحين الفترة هذه، يعني أنا شايف إنه الوضع الحمد لله مستقر للفترة الحالية. طبعا في المستقبل ضروري إنه أشوف. أنا من الناس اللي يؤمنوا إنه رؤيتنا للأخصائي النفسي سواء كنا بصحة وعافية وسواء كان عندنا مرض نفسي، أوقات كثيرة نحتاج دائما، يعني إحنا كبشر دائما نحتاجين تعليم مستمر، تعليم إنه كيف نقدر نتعامل مع الضغوط النفسية، كيف نشارف إيش الأساليب الصحيحة، إيش الأساليب الخاطئة. ففي المستقبل إن شاء الله حابب إني أرجع مع الأخصائية النفسية، بس وقت الحالي ما بتابع معها. حاسس إن الوضع إن شاء الله تمام مستقر، والحمد لله يعني عايش حياتي بطريقة كويسة وبأدي وظيفتي على أكمل وجه إن شاء الله. وفي المستقبل القريب نشوف إن شاء الله نقدر إذا نرجع لأخصائي لعلاج المعرفة السلوكي.
والفترة هذه لما نتكلم عن مثلا موضوع المبادرة، إيش اللي حصل عليها؟
والله بالنسبة للحصيف طبعا بدأنا في 2016، ويعني سجلنا يمكن تقريبا لمدة 3 سنين كنا ننزل فيديوهات وما إلى ذلك، بعدين وقفنا. وقتها طبعا لما جاتنا الانتكاسة وجاني وقت كورونا والبعثة وما إلى ذلك، فكل العالم وقف، أنا وقفت معاه لأنه ما كنت أقدر أسوي أي شيء صراحة، يعني كنت مركز على صحة النفسية أول. لكن الحمد لله مع بداية السنة هذه رجعت ننزل مرة ثانية. نزلنا فيلم قصير مدته يمكن ما شاء الله 40 دقيقة، صورته مع عمر الرديني على مدار 5 سنين من 2018. أخذنا مقاطع له وصورنا معاه برضو من 2019 و20 و21، وسجلنا تجارب جديدة كثيرة مع مختلف الأشخاص من جميع مناطق المملكة، من المدينة ومن مكة ومن جدة ومن كل مكان. وكمان صرنا نسوي فيديوهات تعليمية قصيرة، منها مثلا في فيديو حينزل قريب عن في فيديو انتشر في تويتر قبل فترة بسيطة عن شخص يدعي انه المهدي، وطبعا في للأسف الناس في الفيديو ضربوه وكتفوه، يعني كان في عنف جسدي. فزي كده لما يصير أي شيء مثلا قضية رأي عام فيما يخص الطب النفسي، بنحاول إنه نوفر المعلومات العلمية الصحيحة بمراجعة أطباء نفسيين وأخصائيين. وكمان حنبدأ إن شاء الله بودكاست برضه حصيف الفترة الجاية إن شاء الله، سجلنا مع أخصائيين مع أطباء ومع مشاركات برضه. فيعني الحمد لله رجعت حصيف وبقوة إن شاء الله، حتستمر بإذن الله
إن شاء الله. إيش الشيء اللي ممكن يعني الناس يقدمونه أو حتى يستفيدون منه من الحصيف؟
والله طبعا زي ما أي أحد حاب مثلا يشارك معنا في أي مدينة في أي دولة، ما عندي مشكلة أنا أسافر عشان نصور معهم نسجل معهم. مشاركة القناة، مشاركة البودكاست، مشاركة تويتر مع الناس اللي ممكن محتاجينه. ويعني أكثر شيء هو مشاركة المحتوى إن شاء الله عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، وعشان يعني إن شاء الله نرتقي بمجتمع أكثر علماً ومتقبل أكثر للصحة النفسية وأمراضها بإذن الله.
بإذن الله. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، شكرا جزيلا على يعني خلتني أشارك قصتي مرة ثانية معك في البودكاست.
الله يعافيك، بالعكس شكرا لك، شكرا أنك تواصلت معي، شكرا لوقتك.
شكرا لك.
في شيء حاب تقوله قبل ما أخلص؟
لا خلاص إن شاء الله يعني كفينا وفينا بإذن الله. الله يديكم العافية على الاستماع وشكرا جزيلا لكم.
لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا وسام من جيفان وهذا وجدان.